بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وبعد. فأولاً نحمد الله سبحانه وتعالى على رجوع مجالس العلم في بيوت الله تبارك وتعالى، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى. القلة من الناس الذي يشكر لمثل هذه النعم ويتفطن أن النعم زوالة ما تدوم للإنسان. وسبحان الله، يعني كم من إنسان فقد النعم التي هي من الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يشكر تلك النعم ولا يستشعر ما فاته منها إلا بعد أن يفقدها تماما. وهذا نسأل الله السلام والعافية مما يعني يجب على الإنسان أن يحذر منه، كل الحذر أن يسلبه الله سبحانه وتعالى النعم، صلى الله السلام والعافية. وذلك نقول لإخواني طلاب العلم الله الله في مجالس العلم وحضور حلق العلم، فوالله بذلك الإنسان يزداد قدره عند الله سبحانه وتعالى، ويزداد قدره عند الناس، ويجعل الله سبحانه وتعالى له العقبة والعاقبة والأجر الجزيل منه سبحانه. والإنسان إذا فوت الحظ من العلم الشرعي فماذا بقي له من يعني من الأمور إلا أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه شيء من العبادات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. وصلنا إلى كتاب الجهاد في منظومية المنظومية اللامية في الناسخ والمنسوخ للشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونبدأ إن شاء الله بالمتن. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. آمين. ولوالدين أجمعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ حافظ الحكمي رحمه الله في لاميته في الناسخ والمنسوخ تحت كتاب الجهاد: وبعد الإعراض والهجر الجميل أتى إذن الجهاد وفرض بعد ممتثل، وكان أوله دفعا لمبتدئ فصار أطرا لمن في السلم ما دخلوا.
طيب، افتتح رحمه الله تعالى كتاب الجهاد بالكلام عن قضية من القضايا، وهي الإعراض والهجر الجميل عن المشركين وعن الكفار وعن من جاء الإذن بقتالهم. الهجر الجميل هو الوارد في قول الله تبارك وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يقول فيها الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك، وعلى أذاهم واهجرهم في الله هجرا جميلا. واهجرهم في الله هجرا جميلا. ثم قال: والهجر الجميل هو الهجر في ذات الله، هو الهجر في ذات الله. انتهى كلامه. اختلف المفسرون في هذه الآية، هل هي منسوخة؟ واهجرهم هجرا جميلا. هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة؟ فمن قائل بنسخها وقال هي منسوخة بآية السيف، هي منسوخة بآية السيف. هنالك آيات في القرآن عرفت بأسماء واشتهرت بأسماء عند أهل العلم، آية الكرسي، آية المصابرة، آية المداينة، آية السيف إلى آخره. هنالك آيات اشتهرت بأسماء عند أهل العلم، ومن ذلك آية السيف وهي في سورة براءة. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالآية هذه آمرة بقتال المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، الآية. وهذا الذي عليه جماهير المفسرين من أن قوله تبارك وتعالى واهجرهم هجرا جميلا منسوخ بهذه الآية التي هي آية السيف، وأن هذه الآية آية السيف ناسخة لكل ما سبقها من الأمر بالإعراض والكف عن المشركين، آمرة أو عفوا هي ناسخة لكل ما سبقها من الآيات الآمرة بالصفح والكف والعفو عن المشركين والكف عن قتالهم. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال غيرهم من أهل العلم ومن المفسرين ليست بمنسوخة بل هي محكمة، والأمر فيها بحسب الحال. انتبه، الأمر فيها ماذا؟ بحسب الحال. الأمر فيها بحسب الحال. وهذا يتضح فيما يلي. أول الآيات التي نزلت في القتال هي قوله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه أول ما نزل في القتال. وإذا تلحظ في هذه الآية ماذا فيها؟ فيها الإذن وليس فيها الأمر. فيها ماذا؟ فيها الإذن وليس فيها الأمر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء الإذن، وهو قول الناظم: وكان أوله دفعا لمبتدئ فصار أطرا لمن في السلم ما دخلوا. في السلم ما دخلوا أطرا أي قهرا وإلزاما. فقال: وكان أوله دفعا لمبتدئ، وهو قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم نزل بعدها قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهي أول آية آمرة بالقتال. أول آية آمرة بالقتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ثم نزل بعده الأمر بنبذ العهود والبراءة من المشركين في سورة براءة. سورة براءة، براءة إلى الآيات، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، إلى أن قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وقال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق الآية. فجاء الأمر فيها بماذا؟ بالجزية. قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا تسلسل فرض الجهاد. وإذا تأملت في الأحوال، نظرت ورأيت أن الأحوال التي نزلت فيها الآيات كان عليها أهل الإسلام في أحوال، كان في حال ضعف، وهو غالب الحال المكي، كان فيها ضعف. ففي الحال المكي ما كان في أمر بالقتال، واضح؟ ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة، ونزلت فيها الشرائع، وجاء الأمر بعد ذلك بالقتال. فالمسألة اختلفت فيها أحوال أهل الإسلام. فالآيات الآمرة بالقتال تضمنت أمراً زائداً على الآيات الآمرة بالصفح، وهذه هي لب المسألة والقضية، أن الآيات الآمرة بالقتال تضمنت أمراً زائداً على الصفح. فإذا تضمنت أمراً زائداً، هل يكون هذا نسخ أو لا؟ ها؟ عندك أمر ثم جاءه أمر إضافي،
لا ليس بنسخ،
هذا لا يعتبر نسخ، لا هو الآن جاء حكم إضافي على الحكم السابق. أول أمر بالصفح، ثم جاء الأمر بالقتال وهو أمر إضافي على ما سبق، فبقي الحكم بالأمر بالصفح على الحال التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالصفح، والأمر بالجهاد والقتال في الحال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في القتال، حال القوة. ولذلك نقول بعبارة أخرى هي متضمنة لعلة أخرى. فعلة الأمر بالصفح كانت ماذا؟ ضعف شوكة المسلمين، هذه علة الأمر بالصفح، ضعف شوكة المسلمين، ما كان عندهم قوة، فناسب الحال كف الأذى والصفح، الصبر، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا، هذا ناسب الحال فيها. وعلة الأمر بالقتال هي قوة الشوكة والمنعة عند المسلمين. ومن هنا تعلم أن أمره سبحانه وتعالى بالقتال هو أمر زائد على مجرد الصفح وكف الأذى، وأن ذلك يعامل في حال، وهذا يعامل في حال آخر، هذا يعامل في حال آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح صلى الله عليه وسلم، وعقد صلح الحديبية صلوات الله وسلامه عليه، ودخل في صلح مع غير قبيلة من قبائل العرب صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يفيدك أيضا أن هنالك أمر آخر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فلا تكون هذه الآية معارضة لقول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لأن ذلك أمر عام مطلق، وهنا الله سبحانه وتعالى أمر بأنه إذا جنحوا إلى السلم وعقد الصلح أنه لا بأس من عقد الصلح في ذلك. وطبعا هنالك فيه تفاصيل تتعلق بالعهود والمواثيق التي جاءت في سورة براءة، وما الذي ينبذ منها وما الذي لا ينبذ منها، وهل هي تكون إلى أمد أو تكون إلى أبد، هذا كله في مسائل للفقهاء ولأهل العلم. وبعد الإعراض والهجر الجميل أتى إذن الجهاد وفرض بعد ممتثل، وكان أوله دفعا لمبتدئ فصار أقرا أي إلزاما وقهرا لمن في السلم ما دخلوا، يعني في الإسلام أو في الصلح، إن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم.
والنهي فيه عن الشهر الحرام أتى إباحة بعد إن هم حاربوا قتلوا، والآن خفف فيه النسخ متضحا للأمر بالصبر إن بتسعة فضلوا.
نعم، فضلوا بضم الضاد. الشهر الحرام يريد به في قوله الشهر الحرام الأشهر الحرم، الأشهر الحرم، وهي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهي 4 أشهر هي أشهر الحرم، وهذه الأشهر سميت بالأشهر الحرم لأنه حرم فيها القتال، وكان متعارف ترك القتال فيها حتى قبل الإسلام عند المشركين، كانت هذه الأشهر ليس فيها قتال، وكان يحرم فيها الاعتداء والقتال. ولما جاء الإسلام ببيان حرمة هذه الأشهر ومكانة هذه الأشهر، فأكد الله سبحانه وتعالى على حرمتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، وكذلك في أحاديث أخرى في سنن أبي داود وغيره جاء فيها ذكر هذه الأشهر. ومن عظم هذه الأشهر أنه حتى المعصية تعظم في هذه الأشهر، حتى المعصية والذنب أعظم في هذه الأشهر من المعصية والذنب في الأشهر الأخرى، إذا قال الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اختلف أهل العلم في نسخ القتال في الأشهر الحرم، هل نسخ القتال في الأشهر الحرم أو لم ينسخ القتال في الأشهر الحرم؟ فقال بعض أهل العلم القتال فيها منسوخ، وذلك يقول المصنف والنهي فيه عن الشهر الحرام أتى إباحة بعد إن هم حاربوا قتلوا. فعن أبي إسحاق قال سألت سفيان عن قول الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قال هذا شيء منسوخ وقد مضى، هذا شيء منسوخ وقد مضى، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وغيره، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وغيره. بعض أهل العلم يحتج لذلك بما حصل في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه هي أول سرية في الإسلام. سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكانت سريته في رجب كان في رجب، وكانت قبل غزوة بدر الكبرى وبعد غزوة بدر الصغرى الأولى. هناك غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى وغزوة بدر الموعد، واضح؟ غزوة بدر الكبرى الأولى التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طلب بعض من كان يعني اعتدى على السرح الأولى، غزوة بدر الأولى. الكبرى التي هي معلومة مشهورة في رمضان، والموعد التي كانت من قابل على وعد أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد وكان لا يحب أن يخلف الوعد صلوات الله وسلامه عليه، رجع أبو سفيان ومن معه ولم يقاتلوا في ذلك. قلنا بعض أهل العلم يحتج بأن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكانت في رجب قبل غزوة بدر الكبرى. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي. ابن الحضرمي هو الذي قتله عبد الله بن جحش، خرجوا فكانوا قافلين بعير لهم من الشام في تجارة، ونزل عبد الله بن جحش ومن معه في موضع، فلما يعني مرت بهم العير، عير قريش، وكان بعض الصحابة قد حلق رأسه، فقالوا يعني هؤلاء أناس حرم، ويعني عبد الله بن جحش رضي الله عنه حرضهم على القتال، وكانوا قد ترددوا في القتال، فرموا بالأسهم وقتلوا ابن الحضرمي. وعند ذلك قالت قريش: محمد استحل الأشهر الحرم وقاتل في الأشهر الحرم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل في الأشهر الحرم. والمشهور أن قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، نزلت في هذه القصة. وطبعا الحديث الواردة فيها مقال، لكن هي مما يعني في يروى في المغازي والسير، والذي لا يشدد فيه الإسناد. يقول الشافعي: وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي، فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام وطبعا جاء عند بعض أهل السير أنها كانت في أول رجب، بعضهم يقول في آخر رجب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا ذكره البيهقي عن الشافعي في الكبرى. فالشافعي يريد هنا ماذا؟ يريد أن يبين أنه لا يحتج بقصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لأنها كانت قبل نزول الآية لكن وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها التوقف عن القتال، وفي بعضها قتاله صلى الله عليه وسلم، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم وترك القتال في الأشهر الحرم صلوات الله وسلامه عليه. فمما جاء في ذلك ما أخرجه أحمد في حديث جابر رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو بضم الياء وفتح الزاي المعجمة الفوقية المعجمة المفتوحة يغزو، ولا تضبطها يغزو، يتغير المعنى عندك تماما. يغزو بضم الياء المثناة التحتية وفتح الزاي، إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الآية؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فأمر بالقتال متى؟ بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وهذا هو الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه. ومنها هنا جاء عن ابن جريج أن عطاء حلف له بالله ما يحل للناس ما يحل ما نافية ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام، ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا، وما نسخت إلا أن يقاتلوا وما نسخت، أي أنها ليست بمنسوخة. وهذا كله للقول الأول. القول الثاني بأنها منسوخة، واستدلوا لذلك بأدلة، منها ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول رحمه الله تعالى، وهو القول الراجح الذي ذكره، هو القول الراجح بأنها منسوخة، قال: وإنما قلنا ذلك ناسخ لقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قال: لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس، قال أنه غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين في بعض الأشهر الحرم، وذلك في شوال وبعض ذي القعدة، وذلك في شوال وبعض القعدة، شوال ليس من الأشهر الحرم لكن في ذي القعدة وبعض القعدة وهو من الأشهر الحرم. قال رحمه الله: فكان معلوما بذلك أنه كان القتال فيهن حراما ومعصية، لو كان القتال فيهن حراما ومعصية كان أبعد الناس من فعله صلى الله عليه وسلم. لو كان القتال فيهن حراما ومعصية كان أبعد الناس من فعله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم علم تأكيد ما عليه جماهير أهل العلم من القول بالنسخ. ثم قال المصنف: والآن خفف فيه النسخ متضحا للأمر بالصبر إن بتسعة فضلوا. هذه المسألة التي بعدها، صورة المسألة حتى تفهم المراد والمقصود، صورة المسألة أن المسلمين إذا بلغوا ذلك المقدار المعين في الآية، سيأتي ذكر الآية، إذا بلغوا ذلك المقدار المعين في الآية فإنهم يغلبون ذلك المقدار المعين من الكفار. فإنهم يغلبون ذلك المقدار المعين من الكفار. الآية هما آيتان، آيتا المصابرة، آيتا المصابرة. قوله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كم ضعف؟ 10 أضعاف، 10 أضعاف. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فالآية هنا تذكر ماذا؟ 10 أضعاف. فالله سبحانه وتعالى جعل القوة والصبر في أهل الإيمان بأن الفرد الواحد يقاتل 10. فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم عن المسلمين، شق عليهم هذا الأمر، قالوا يعني كيف الواحد الفرد الواحد يقاتل 10، كيف يكون ذلك؟ كما جاء ذلك في البخاري وغيره. لما نزلت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 الآية، قال: فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10، ألا يفر واحد من 10. شق هذا على المسلمين، كيف الواحد يقاتل 10؟ ثم نزلت: الآن خفف الله عنكم الآية فكتب أن لا يفر 100 من 200، فكتب أن لا يفر 100 من 200، من الكبائر والموبقات الفرار يوم الزحف. فالمئة والمئتين كم تساوي؟ ضعف المئة. فالواحد مقابله كم؟ 2، يقابله 2، الواحد يقابله 2. أول آية كانت كم الواحد كم يقابله؟ 10. ثم الآية التي بعدها الواحد كم يقابله؟ 2 في القتال. قال ابن عباس في الرواية الأخرى: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. الله سبحانه وتعالى لما قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، جعل في ذلك الصبر، قال: إن يكن منكم 20 صابرون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: والله مع الصابرين، الآية الأخرى الثانية. فأمر الله سبحانه وتعالى بالصبر، فقيد هذه الغلبة التي يكون فيها الواحد مقابل 10 قيدها بماذا؟ بالصبر، قيدها بالصبر، فهي مقيدة بالصبر. فنزلت الآية الأخرى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم نسخ المصابرة، عدم نسخ المصابرة من الواحد مقابل 10، إلى الواحد مقابل الاثنين، هذا قول بعض أهل العلم. واختلفوا في موجب ذلك، يعني ما الذي يدل على عدم النسخ. فمن ذلك منهم من قال إن الآية الثانية فيها أمر زائد، ومنهم من قال إنها مخصصة، وهذا فيه مقال بحث، ومنهم من قال هو تخفيف ورخصة ليس بنسخ، ولعل هذا من أقوى الحجج في ذلك أنها تخفيف ورخصة، أنهم إذا كان فيهم ضعف فقد خفف عنهم، وإذا كان بهم قوة فيشدد عليهم إلى العشرة، وهذا الذي عليه بعض الحنفية وغيرهم. وعللوا ذلك بماذا؟ قالوا بأنه إذا كان في المسلمين قلة مع قوة، قلة مع قوة، قوة عدة وعتاد، وكان في المقابل المشركون فيهم كثرة مع ضعف، فيهم كثرة مع ضعف، قالوا فهؤلاء ليس لهم أن يفروا، بل يجب عليهم أن يثبتوا وأن يقاتلوا. أن الله سبحانه وتعالى لما جعل هذا العدد أذن سبحانه وتعالى إذا كان المشركون إلى عشرة أضعاف أن ينسحب المسلمون ولو كانوا في اللقاء والتحام الصفين، ثم خففه إلى الواحد مقابل الاثنين إلى الضعف، معناه أنه إذا زاد عن الضعف فلهم أن ينسحبوا من القتال. فهنا يقولون، قالوا مما يدل على عدم النسخ أنه إذا كان في المسلمين قلة مع قوة مقابل كثرة مع ضعف من المشركين، فيجب عليهم أن يثبتوا في القتال وأن لا يفروا. القول الثاني الذي عليه جماهير الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى هو نسخ الآية بالآية بعدها، نسخ الآية الأولى بالآية الثانية، آية المصابرة الأولى بآية المصابرة الثانية. واستدلوا لذلك بما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس الذي ذكرناه، وذكر فيه فكتب أو فكتب أن لا يفر مئة من مئتين. ولذلك أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو راوي الحديث بإسناد صحيح أنه قال إن فر الرجل من اثنين فقد فر، إن فر الرجل من اثنين فقد فر، بل هو الفرار يوم الزحف، قال وإن فر من ثلاثة لم يفر، وإن فر من ثلاثة لم يفر، فصار الفرار من اثنين داخلا في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر والتي منها الفرار يوم الزحف، لكن إن فر من ثلاثة لم يكن داخلا في هذا الحديث، والله أعلم. وهذا هو الأصوب في ذلك من أن هذا الحكم منسوخ وليس بمحكم. طبعا في قوله على ما قرأنا البيت اللي بعده وهو تابع له، ورفع تحريج أهل العذر خص به عموم نفر لذي خف ومن ثقل. نعم، اقرأ لي بعده.
واستدرك.
أين؟
قال رحمه الله: واستدرك المصطفى إحراق كافرهم من بعد أمر به وقبل أن فعلوا، والنهي عن مثلة بعد
مثلة
والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى، وبعد سمل الأولى عين الرعى سملوا.
نعم، ذكر هنا مسألة بعدها قوله استدرك أي أتبعه بالصواب، تقول فلان استدرك إذا أتبع الفعل أو الشيء بما هو أصوب منه، بما هو أصوب منه. وقد يعني يفعل الإنسان الخطأ ثم يأتي بما هو صواب، وقد يفعل الإنسان الشيء الصواب ثم يأتي بما هو أصوب، بما هو أصوب منه، وفي كل ذلك يقال استدرك. المصنف رحمه الله تعالى يشير هنا إلى ما أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في التاريخ عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. قال: فوليت فناداني، يعني ذهبت فناداني، فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أردنا الخروج، حين أردنا الخروج، إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرق وذكر لذلك ماذا؟ ذكر لذلك علة، انتبه، ذكر لذلك صلى الله عليه وسلم علة، قال: لا يعذب بالنار إلا الله، وفي لفظ قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كلام ينسحب في جميع الأوقات أو في وقت معين، هل هذه العلة علة مستمرة وثابتة، أو هي علة يمكن أن تتغير؟ لا يعذب بالنار إلا رب النار، هل هذه علة ثابتة مستمرة مستقرة، أو هي علة يمكن أن تتغير وتتبدل؟ ها،
ثابتة شيخ،
أنها
مستمرة،
هي علة مستمرة، وهذا يظهر من اللفظ من الحديث وأيضا من المعنى. من جهة اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا نفي دخل عليه الاستثناء، فكأنك تفهم من ذلك أنه هذا الأمر محصور في ماذا؟ في الله تبارك وتعالى. العذاب بالنار محصور، والنفي إذا دخل عليه الاستثناء أفاد ماذا؟ الحصر والقصر، فلا يعدى. وكذلك من جهة المعنى، من جهة المعنى لا يعذب بالنار إلا الله، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، فهذا كذلك من جهة المعنى أن هذا شيء اختص به الله سبحانه وتعالى لنفسه تبارك وتعالى، ولذلك كان عذابه تبارك وتعالى هي نار جهنم، هذا هو عذاب الله. وهذا الذي يظهر لي من قول المصنف رحمه الله تعالى واستدرك المصطفى، كأنه رحمه الله تعالى يعني متوقف في ذلك، أنه ما مال إلى أن هذا يعني أمر فيه نسخ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه أمرهما بالإحراق، ثم ناداهما وقال إني أمرتكما بكذا وكذا فاقتلوه ولا تحرقوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بأمر صلوات الله وسلامه عليه، ثم استدرك في هذا الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. والعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي علة ثابتة مستمرة، فإذا كانت ثابتة مستمرة فتكون هذه العلة موجودة قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تكون موجودة قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم استدرك صلوات الله وسلامه عليه فأمر بعدم فعله، أمر بضده صلوات الله وسلامه عليه وبعدم فعله وهو الإحراق بالنار، وهذا هو الأظهر. وذلك قد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقرية نمل قد حرقت، فقال صلى الله عليه وسلم من حرق هذه؟ قالوا له نحن، فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وجاء كذلك في مسند أحمد عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، أن علي رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أكن لأحرقهم بالنار، لم أكن لأحرقهم بالنار، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، قال وكنت قاتلهم، يعني لن أحرقهم بل سأقتلهم، وكنت قاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه. فهذا كله يؤكد المعنى الذي ذكرناه. كم بقي على الأذان؟
بقي 10 دقائق.
بارك الله. طيب
بيت المصلح
قرأته. طيب ذكر بعده حديث أو البيت في النهي عن المثلة، قال والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى وبعد سمل الأولى عين الرعى سملوا. السمل هو أن تحمى الحديدة، تحمى الحديدة وتوضع في العين، في عين الإنسان، تدخل في عينه، هذا يسمى سملا. النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ عقوبة جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في النفر من عكل الذين عدوا على الراعي وعلى إبل الصدقة، هذه أغلظ عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي، فيها النهي عن المثلة، المثلة يراد بها تقطيع الأعضاء أو فعل التشويه بها. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، رأوها ثقيلة عليهم ومرضوا، سقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تخرجون مع راعينا في إبله، ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها، فتصيبون من أبوالها وألبانها، فصحوا يعني تعافوا من السقم. فلما صحوا ماذا فعلوا؟ قال: فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، وفي لفظ قال استاقوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث آثارهم فأدركوا فجيء بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال: فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث آثارهم فأدركوا فجيء بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وهذا الأمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولا بعد ذلك أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذه العقوبة العظيمة، وهي تقطيع الأيدي والأرجل. ولما نظر أهل العلم إلى عموم الأحاديث الناهية عن المثلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا بهؤلاء، تقطيع الأيدي والأرجل وسمل الأعين وهو نوع من المثلة، فقالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك قبلها ولا بعدها، هي مرة واحدة، وتضافرت الأحاديث وكثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن المثلة في أحاديث كثيرة، قالوا أن الأمر الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن المثلة، فكان هذا الفعل منسوخا منه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا الفعل منه منسوخا صلوات الله وسلامه عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم النسخ، إلى عدم النسخ، وقالوا إنما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ما ناسب حال أولئك. الذي فعله أولئك إذا نظرت كانوا عصابة، ما كانوا واحدا، عصابة من الناس جمع، هذه قضية، فلم يكونوا واحدا بل كانوا عصابة من الناس. واعتدوا على الإبل، إبل الصدقة، وقتلوا الراعي، وهذا اليوم اللي يعرف بالجريمة الجماعية في عصرنا هذا. فكانت عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من جنس فعلهم، وذلك قد جاء في بعض الروايات وفيها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نادى في الناس يا خيل الله اركبي، وجمع كل من في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وخرج في طلبهم صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مثل هذا في جرم يسير صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن يفعل مثل هذه العقوبة في جرم يسير صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم ينادي الماء الماء، وبعضهم كان يلحس أو يعني فمه في الثرى يطلب الماء. فقال أهل العلم: بل هي عقوبة ناسبت ذلك الحال، ولذلك أكدت هذه العقوبة في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. وهو الأظهر والله أعلم، ونقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.